إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن القلوب على أربعة أنواع: فقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد ففيه سراجه ونوره، فهذا هو قلب المؤمن. وأما القلب الأغلف فهو قلب الكافر، مربوط على غلافه، لا يدخله هدى ولا يخرج منه كفر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها قيح ودم. فأي المدتين غلبت فهو لها. إذا غلب الإيمان يلتحق بأهل الإيمان، غلب النفاق يلتحق بأهل النفاق. فأما القلب الأول قلب المؤمن فهذا هو الذي فيه سراج يزهر وفيه نور، وهذا هو القلب الحي، والنور الذي فيه هو نور الوحي الذي يستضيء به في حياته. وكلما كان مستجيبا وكان عاملا كان النور أقوى. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال: خرج أبي عشاء، أبوه هو بريدة ابن الحصين رضي الله عنه، قال: خرج أبي عشاء فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ودخل المسجد، فإذا رجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: أتراه مرائيا؟ فقال بريدة: أتراه مرائيا يا رسول الله؟ قال: لا، بل هو مؤمن منيب، بل هو مؤمن منيب. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشره؟ قال: نعم، هذا الذي يقرأ هو أبو موسى الأشعري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما بشره بريدة فقال: أنت لي صديق، إذ حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث. القلب الحي ينزل في منزلة في منزل الإنابة، وهذا ما يميزه عن سائر القلوب، لأنه لا ينيب إلا تائب. ولذلك منزلة الإنابة تأتي بعد منزلة التوبة، يتوب أولا ثم ينيب. والإنابة معناها الرجوع والإسراع في هذا الرجوع. ألم تر إلى داود عليه السلام لما ذكر الله عز وجل من أمره فيما يتعلق بالحكم بين الخصمين؟ قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فتاب وخر راكعا، وكان آخر من منازله الإنابة. وقد أمر الله عز وجل عباده بأن ينيبوا إليه، فقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقوله عز وجل منيبين، هذا حال، أي كونوا منيبين، أو أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة. فإن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة جمعاء، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فهذا له وللأمة، أي أقم وجهك ومن معك من أمتك منيبين إليه. أو أن هذا الحال معطوف على قوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو بقيت الفطرة الأولى كما هي لنزل العبد في منزلة الإنابة سوا، ولكن اجتالتهم الشياطين وأخرجتهم وحرمت عليهم ما أحل الله عز وجل لهم. وجعل الله تبارك وتعالى الإنابة بشرى لعباده الصالحين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. والإنابة إلى الله عز وجل تكون على ضربين: إنابة تتعلق بربوبيته تبارك وتعالى، والأخرى تتعلق بألوهيته. أما الإنابة التي تتعلق بربوبيته عز وجل فيشترك فيها الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، وهذه الإنابة ليست محمودة. الكافر ينيب إلى الله عز وجل إذا مسه ضر، كما قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. الناس، الألف واللام اللي دخل على الناس تفيد العموم، أي جميع الخلق. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا الجنس اللي هو الجنس الكافر ينيب إلى الله عز وجل، لكن متعلق الإنابة مختلف. إذا أصابه ضر دعا ربه عز وجل، إذا خرج إلى البر كفر، كما قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. فمنهم مقتصد: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فلا يعرف ربه إلا في وقت الشدائد والضيق، لذلك يضيق على هذا العبد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شأن الأمم الكافرة، يعني ما يحدث في دنيا الناس اليوم من الزلازل والأعاصير والبراكين. هل العباد، وأنا أخص المسلمين، مثلما حدث الأسبوع الماضي في باكستان، حصيلة القتلى ما يقارب 60,000، ده كأن قنبلة نووية انفجرت. يطلع الطابور الخامس: إذا ذكر أحد بالله وقال إن هذا غضب ارجعوا إلى الله، يقولون: ومن أدراكم أنه غضب؟ حتى وكيل الأزهر يقول: الظواهر الطبيعية، شيخ الأزهر شخصية يقول إن دي من الظواهر الطبيعية. استخدم كلام الكفار في التعبير عن هذا الغضب، ونحن نعلم أن هذا بما كسبت أيدينا وبلاد المسلمين تعج بالمخالفات، وما هي من الظالمين ببعيد. ليس هناك مجتمع آمن، لأن الزلازل دي ليست بيد أحد. مهما فعلوا من رصد الزلازل إذا جاء أمر ربك فلا مرد له. يبقى ننيم الجماهير ولا نوقظها من الغفلة؟ كأن بلاد المسلمين يعني عباد زهاد يصلون الليل والنهار وتركوا الإنتاج. فنحن ندعوهم أنهم يخفوا قليلا من العبادة واتجهوا للدنيا. هل هذا واقع في بلاد المسلمين؟ الجواب لا، لكن لفتهم الغفلة دينا ودنيا. فإذا خرج المصلحون يصرخون إن هذا غضب الجماعة الذين يتكلمون لا يربطهم باليوم الآخر إلا الإثم فقط. المجتمعات الكافرة لا تنيب، ماشي، كافر على قلبه غلاف، مهما أنذرته هو كما هو. لكن أنا أخص بلاد المسلمين، لسه فجر النهاردة زلزال في تركيا، وزلزال في باكستان، بلاد مسلمة، وإعصار تسونامي ده ضيع ماليزيا وإندونيسيا، أكثر البلاد المتضررة ماليزيا إندونيسيا بلاد مسلمين. ينبغي أن نفيق وأن ننيب، ولا يكون الجماد أفضل منا. إن الله عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أفيكون الجماد خيرا من الإنسان الذي نزل عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول؟ أقلوبهم قدت من حجارة حتى لا تتأثر بها، تتأثر بهذا الوحي الجليل؟ الإنابة المحمودة هي الإنابة لألوهية الرب تبارك وتعالى المتعلقة بألوهيته، وهذه إنابة أولياء الله عز وجل. ينيب ويرجع، وعنده سرعة في الخطى وهو راجع، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي جعلك تسرع وتتقدم القوم الذين جاءوا معك؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. إنما أسرعت الخطى لترضى عني. فالله عز وجل يحب أن يرى عبده في مقدمة الصف، عبد المنيب. يبقى الإنابة فيها رجوع، وهذا رجوع عن الذنب ورجوع عن الخطأ. وقد قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمرنا بالاستقامة، خلاص. وقال: ولا تطغوا، ومن تاب معك ولا تطغوا. لأن العبد مهما اجتهد لا يستطيع أن يصل إلى الاستقامة الكاملة. ليه؟ لأن هو من يوم أن ولد وهو في مشاكل مع الشيطان. يبدأ المشكلة مع الشيطان في وقت نزوله من بطن أمه. طيب ده مولود لا له سن تقطع ولا يد تبطش وما فعل شيئا قط، لماذا يبدأ الشيطان معه ينزل من بطن أمه صارخا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا استهل صارخا. لماذا يصرخ هذا المولود؟ لخسه الشيطان في جنبه وهو نازل. وكل مولود كذلك إلا مريم وابنها. قال واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالإنسان له مشاكل مع الشيطان وهو لا يعقل. يبتدي أول ما يكبر يبقى فيه نوع من الملاحاة، كل ما ياخذ الطريق على الرصد شياطين تهاوش وتناوش. إذا كان مجدا لا يلتفت وضع العقبات حتى يتأخر وصوله إلى المنزل، إنما إذا كان مغفلا لا يدري ما الشيطان وما كيده فإنه يقف، إما ليجادل أو يناظر أو يهابر أو يتابع. فإنسان له مشاكل كثيرة مع الشيطان، كلما استقام اجتاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، أي لا تستطيع أن تحصي طرق الاستقامة وتقيم قدمك عليها. لازم الشيطان يطلعك بر، ثم يلطف الله بك وترجع إلى الطريق، وعين خرجك وترجع إلى الطريق، تفضل كده إلى أن تموت. فالأمر جد وليس بالهز. ولذلك ذكر الله عز وجل التوبة بعد الاستقامة، لأن المرء لا يستطيع أن يستقيم، فأمره بالتوبة من هذا الانحراف. قال ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد. مجاوزة الحد إما أن يكون في الأمر أو في النهي، يعني يأمره بالشيء فيحمله الشيطان على الشره فيتجاوز. وكل شيطان له نزغتان في الأمر والنهي. وينظر العبد مجد يدخل له في باب الجد، يحب الصلاة مش عارف يطلع من الصلاة، خلاص يرمي له بدعة يبتدع. واحنا في شهر رمضان والبدع على ودن، تسمع في مكبرات الصوت وهم صلاة القيام أثابكم الله، وبعدين جماعة يقرؤون قل هو الله أحد بين الركعات، وجماعة يقولون بعد الاثنين أبو بكر، بعد الأربعة عمر، بعد الستة عثمان، بعد الثمانية علي. الكلام ده مشروع؟ الكلام ده صحيح؟ لا، هذا الكلام بدعة لا شك فيها، ومعنى بدعة يعني حرام، لا يحل للمسلم أن يقول ذلك. إنما أغرى المبتدعة أن يستمروا على البدعة سكوت أهل العلم، بل فيهم من يسلك الأمر ويقول إن هذا قرآن، وقل هو الله أحد تلت القرآن. فأنا لما أقرأ القرآن إيه المشكلة يعني إن أنا أقرأ القرآن؟ المشكلة أن الذي أنزل عليه القرآن لم يفعل ذلك، والمشكلة أن الذين قاتلوا على تنزيل القرآن وقاتلوا على تأويله لم يفعلوا ذلك، ولو كان قربة لسبقونا إليها، ونحن أعجز من الوصول إلى سقف القربات منهم. فكيف مضت القرون الفاضلة ولم يفعلها أحد ولم يتعبد بها أحد، وبيننا وبين المدعي الكتب؟ لا يستطيع واحد منه أن يأتي بأثارة من علم على هذا. أهذا نوع من الطغيان؟ طغى تجاوز الحد، أراد أن يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ورسوله، كأنما عبد الله بشرع جديد إذ أثبت حكما لا وجود له. فالطغيان يكون بمجاوزة الحد في القربات زي كده، أو يكون بمجاوزة الحد في المنهيات، يبالغ حتى يحرم على نفسه ما أحله الله. يذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا دخل على جماعة في مسجد وقال إني عاهدت الله عهدا ثم نقضت هذا العهد وقد عاقبت نفسي بألا آكل 40 يوما. قال فكان في العشر الأول متماسكا يحضر الصلوات ويصلي واقفا، العشر الثاني بدأ يظهر عليه الهزال، خلاص العشر الثالث صلى قاعدة، العشر الرابع استطرح نام على جنبه لأنه مش عارف يقعد. وبعد 40 يوم جاءوا بماء عليه زبيب أو تم وصبوه في حلقه فسمعوا للماء صوتا كصوت الماء إذا نزل في مقلاة الزيت. ثم مكث أياما ومات. ده يطلع ايه ده؟ رجل اولا لا يحل له ان يحرم نفسه من الطعام والشراب لان هذه اعانة على النفس التي هي وديعة الله عنده. لماذا رخص الله للمسلم ان يأكل الميتة مع ان النفس تعاف اكل الميتة؟ لكي يحفظ حياته. والعلماء الذين تكلموا في ترخص أهل المعاصي، واحد رايح، واحد مسافر سفر معصية، رايح يزني، رايح يشرب خمر، رايح يلعب قمار وسافر، وكان هذا الرجل مثلا ممن يصلي، فهو يجتمع في الإنسان كفر وإيمان وإسلام ونفاق. خلاص هذا الرجل هل يشرع له أن يقصر الصلاة ولا لا؟ العلماء لهم كلام. الصحيح أنه لا يشرع له أن يقصر الصلاة. ليه؟ قال لك لأن قصر الصلاة دي رخصة، والرخصة لا يستفيد بها العاصي. عاصي ويرخص كمان ويأخذ رخص الشريعة ويستمتع بها؟ لا. الذي يرخص لهذا العاصي أنه إذا وقع في مخمصة أنه يأكل الميت حتى لا يموت، يوم يرخص له أن يأكل الميت حتى لا يموت، وهذا يقول أنا لا أكل الطعام 40 يوما فيعين على نفسه. أهذا طغيان؟ تجاوز للحد. ثانيا الوقوف في الصلاة ركن، فمن كان قادرا على الوقوف فقعد فصلاته باطلة. وهذا الرجل لما ضعف، ضعف باختياره أم باضطراره؟ ضعف باختياره. فانظر إلى هذا الجهل يترك يركب سبيل المعصية ويترك ركنا وهو أن يقوم أن يقف في الصلاة. مش كده ابن الجوزي بيقول يعني هذا الرجل في النار إلا أن يعفى عنه لأن هو يعني كالمنتحر كالمنتحر. ده نوع من الطغيان. فالشيطان له نزغتان, يشوف العبد مجد مش عارف يطلعه بره خلاص يدخله في الأوامر بدعة يزيد فيها, رجل عاصي خلاص يدخله في المناهي. فربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فنهانا عن الطغيان وأمرنا بالتوبة والاستقامة. فالإنابة المحمودة إنابة الإنابة المتعلقة بألوهية الرب, وألوهية ربنا عز وجل يتعلق بها الأمر والنهي. يبقى نعرف العبد منيب إنابة حقيقية مشروعة إنابة ممدوحة أم لا بأن ننظر إلى مواقع قدميه. القلب المنيب هو القلب الحي فيه سراج يزهر أي ينير لصاحبه إنارة دائمة كاملة فلا يكاد يفارق الصراط المستقيم لوجود هذا النور, بخلاف قلب الكافر الأغلف عليه غلاف عليه قفل عليه ران. دي كلها من أمراض القلوب التي سوف نتعرض لها إن شاء الله عز وجل عندما نذكر نواقض ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, له الحمد الحسن والثناء الجميل, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما ذكر شيخ الإسلام الهروي الإنابة في كتابه جعلها على ثلاثة أنماط, فقال أن ترجع إلى الحق إصلاحا مثلما رجعت إليه اعتذارا, وأن ترجع إليه وفاء مثلما رجعت إليه عهدا, وأن ترجع إليه حالا مثلما رجعت إليه إجابة. كلام مجمل يحتاج إلى فك. يقول الإنابة هي الرجوع, الرجوع إلى الحق, أن ترجع إلى هذا الحق إصلاحا مثلما رجعت إليه اعتذارا. أنا قلت في مطلع كلامي أن العبد لا يصل إلى منزلة الإنابة إلا إذا مر بمنزلة التوبة, فلا يستطيع أن يرجع ويصلح الذي فاته إلا إذا اعتذر. يبقى الاعتذار يسبق الإصلاح, فإذا أردت أن ترجع مصلحا لما فرط من أمرك فلا بد أن تعتذر أولا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، قال لها: يا عائشة، إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فلا بد أن يعترف أولا وأن يعتذر عن هذا الذنب وأن يظهر التضرع لله عز وجل وأنه مخطئ وليس له حجة في المخالفة، لأن الذي يتقاوى على الله عز وجل يهلكه. قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الذي يتقاوى على الله يقف ليجادل رب العالمين كهذا الخاسر الذي جادل الله يوم القيامة، عصى الله عز وجل في مكان أغلق الأبواب وأغلق النوافذ. فلما وقف بين يدي ربه قال: ربي، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فأنا لا أحل إلا شاهدا مني. لك ذلك. فيختم الله عز وجل على فمه وتنطق يده ورجله وفخذه بما كان يعمل، فيقول لهن: سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. قل: فلله الحجة البالغة. يعني في الدنيا سيء، الكفر والفسوق والعصيان، وفي الآخرة برضو كده كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يذهب هناك يتقوى على الله كمان فيهلكه، بخلاف المعترف. حديث النجوى، حديث ابن عمر أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن من كان فيه يوم القيامة ثم يناجيه بلا فضيح، يقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك. فعلت كذا وكذا، يقرره بذنوبه، والمؤمن لا ينكر شيئا من ذلك، فيغفر الله عز وجل له. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وإذا ندم العبد اعترف. إذن لا يستطيع المرء أن يصلح ما فاته إلا إذا اعتذر. وربنا تبارك وتعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني لما نزلنا عليهم المصيبة مش حتى يقول: أنا تبت، أنا ندمت، يرفع إيده يطاطي راسه لا يشمخ بأنفه أبدا. لما نزلت المصيبة ما فعل شيئا من ذلك، ولو فعل ذلك لنجاه، مثلما نجى هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا ركبتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أما كان ربنا عز وجل يعلم أنهم سيبغون؟ كان يعلم أنهم سيبغون، ومع ذلك نجاهم لما تضرعوا واستكانوا. فالله عز وجل ينعي على هؤلاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قاست قلوبهم. يبدا ينزل عليه العذاب ولا يرحم، وده كافر، فما بالك اذا كان مسلما وعاصيا؟ فهذا اولى بالرحم. يبقى الانابه الضرب الاول من ضروب الانابه ان ترجع الى الحق اصلاحا مثلما رجعت اليه اعتذارا. اعتذرت ورجعت الى الحق بالاعتذار، حينئذ تصلح ما فاتك وتنظر إلى المواضع التي تهدمت من بنيانك وترممها وتصلحها. النوع الثاني من أنواع الإنابة أن ترجع إلى الحق وفاء مثلما رجعت إليه عهدا. يشير إلى العهد الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا العهد الذي أعطاه الناس لرب العالمين بأن لا يشركوا به شيئا وبأنه رب الأرباب تبارك وتعالى، هذا العهد الذي أعطيته لربك ينبغي أن ترجع إليه فتوفي بمقتضيات هذا العهد. الوفاء مطلوب منك التوفي، لك في أوامر وفي نواهي، فتأتي بالشريعة على وجهها، فإذا فعلت ذلك كنت وفيا. الدرجة الثالثة من درجات الإنابة وأن ترجع إليه حالا مثلما رجعت إليه إجابة. الإجابة في مثل قولك لبيك اللهم لبيك، ولبيك معناها إجابة بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك. فكما تلفظت بهذه الكلمة إجابة لربك لما أمرك أن تحج البيت إلى البيت العتيق، فينبغي أن يكون حالك مثل إجابتك. مختصر حياتك كلها الذي ينظر إليك ويرمقك يعلم أنك مقيم على الشرع، فإذا فعلت هذا فأنت منيب. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.